إلا أن رفعه هنا على ابتداء اجر لاننا لا تقدير فيه او لا مما فيه تقدير. والقريه تطلق في اللغه العربيه اطلاقين، تطلق على مطلق الابنيه من الحجاره والطين والاسس والسقوف، وتطلق على اهل القريه التي هي امره بهم. دل القران على اطلاقها هذين الاطلاقين والتخويف باهلاك اهلها، وان كان نفس القرى والابنيه يدمره الله ويهلكه، الا ان التخويف الشديد انما هو باهلاك اهلها، والمراد بالاهلاك اهلاك اهلها، لان الله قال بان المراد الاهل. قال فجاء وكم من قريه اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون، فقوله هم قائلون يدل على ان المراد هو السكان، لان نفس الابنيه لا يقال فيها هم قائلون. وقال بعض العلماء فلا بد هنا من تقدير اهل القريه على كل حال، لان الله قال او هم قائلون. فقال بعضهم يقدر في قلبه وكم من قريه اهلكناها اي اهلكنا اهلها فجاءها اي القريه والمراد اهلها بسنا بياتا بدليل قوله او هم قائلون. وقال بعض العلماء لا حاجه الى تقدير الاهل في الاول، وكم من قريه اهلكناها اي دمرنا ابنيتها وجعلناها خاليه على عروشها لما سخطنا على اهلها فجاءها باسنا في حال كون اهلها باركين او في حال كونهم قائلين او مستريحين وقت القيلوله. وهي هذه الايات الكريمه حيث النعس، وحيث الناس يقول بعض علماء العربيه انه قديم كما قال ابن مالك في الخلاصه ما من المنعوت والنعس عقل يجوز حلفه في النعس يقل، ولكنه بتتبع اللغه العربيه يعلم ان حلف النعس كثير، والنعس المحلوف هنا هو قوله وكم من قرية ظالمة عاطية غير متبعة ما أنزل إليها. والدليل على هذا النعت المحذوف أن الله لا يهلك قرية إلا قرية ظالمة، كما صرح به في قوله وما كنا نهلك قرى إلا أهلها ظالمون. فدلت هذه الآيات على أن القرية يحلف نعسها هنا أي وكم قرية ظالمة عاصية ممتنعة من اتباع ما أنزلنا متبعة لأولياء المضلين غير ما أنزلنا. كم من قرية بهذه المهابة أهلكناها. وحيث النعت مشهور في كلام العرب ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأن المراد كل سفينة صحيحة صالحة. إذا كان يأخذ معيبة مخروقة لما كان في خلق القديم للسفينة فائدة، لأنه لما خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخي الملك راقب لها، لأن عيبها بالخلق يزهده في أخيها. وليا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أي لئلا يأخذها الملك الراقب. فدل كون الملك لا يخون السفينة المعيبة على حيث المأس في قومه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة أي صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخلوقة. وحيث المأس معروف في كلام العرب ولأمثلته في كلام العرب قول يرقش الأكبر، وربما أسئلة خدين ذكر مهففة لها فرع وجيد يعني لها فرع فاحل وجيد طويل، فحيث النعس بدلالة المقام عليه. ومنه قول علي بن الأبرص الأسدي يمدح رجلا من قوله قول ومجهله جهل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل، فحيث النعوس بدلالة المقام عليها. والمعنى وسمي القرية هي كثير مما في قرية الوالية العاصية المتبعة غيرنا عن ذلك أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميرا مستقصدا، لأنها اتبعت لم تتبع ما أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. وهذه القرى بينها الله بكثرة إجمالا وتفصيلا، فقوله وتغيب من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم بين عذابهم الأخري فقال أعد الله لهم عذابا غاية، كقوله وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وجئ معطلة وقصر نشيد، والمعنى أن آبارها تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك عرها وفنائهم عن آخرهم. وكقوله وتنقص من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إياهم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. والآيات بوجودها لا كثيرة، ومن هذه القرى التي أهلكها الله قرى قوم لوط قوم وغيرها رفعها إلى السماء وقلبها وجعل عليها سافلها وأرسل عليها حجارة السجين، ولأجل أنه قلبها وجعل عليها سافلها سميت القرى المؤتفكات وسميت عاصمتها المؤتفكات، ولأن جبريل أفتها أي قلبها فجعل عليها سافلها. ولفت قلب الشيخ ومن قيل بأسوأ الكلم إفشاء، لأنه قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرى قوم مدين أصحاب شعيب الذين أهلكتهم الملة، وقوم صالح الذين وعدهم ثلاثة أيام وعدا غير مكذوب، فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين. ومنهم قوم صالح ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيمة فدمرهم، ومنهم قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم، كما جاء مفصلا في الآيات القرآنية. وكل هؤلاء القرى التي دمرها الله إنما دمرها بأنه أنزل إليها وحيا وتشريعا على لسان نبي كريم وقال لها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا غيره، فتمردوا ولم يتبعوا ما أنزل الله واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميرا مستقبلا. ولذا يحذر هذه الأمة على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله لئلا يهلكها بآلات مستقيم. وهذه الآيات هي تخويف عظيم وتهديد كبير من رب السماوات والأرض، لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله وذهبوا يعملون بغير ما أنزل الله فقد استحقوا العقوبة والهلاك، فهم مستحقون للعقوبة والهلاك. فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله ويتركوا اتباع غير ما أنزل الله ليسلموا بذلك من استحقاق عقوبات الله وإهلاكه العظيم. ولذا قال: وكم من قرية أهلكناها أي إهلاكا مستقلا لم يلق منها داع ولا مجيب، فجاءها بأسنا أي عذابنا وهلاكنا المستقل. والبأس يطلق على كل مكان شديد، والمراد به هنا إهلاكهم وتدميرهم عن آخرهم. وقوله بياتا مصدر منكر في موضع الحال، أي فجاءها بأسنا أي جاء أهلها بأسنا في حال كونهم بائسين أو نائمين في الليل في بيوتهم، أو جاءهم بأسنا في حال كونهم وهم قائدون. وتحقيق أن الجملة الحالية هي عطفت بأداة عطف حذف منها واو العطف لاستقبال تكرر أدوات العطف، هذا هو التحقيق. ومناقشات النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك فيه أن الجملة الحالية هي عطفت على حال بأداة عطف تحذف منها واو الحال لئلا تتكرر، لأن راو الحال تشبه أداة العطف فيستقل إثباتها مع حرف العطف ويكون الربط بالضمير، لأن ربط الجملة الحالية بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. والبيات أصله مصدر ذات الرجل يبيت بيته تسمى بياتا، وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه، وهو مصدر منكر في موضع الحال. والمصادر المنكرة تقع أحوالا بكذا، أي فجاء هذا السنة أي جاء أهل هذا السنة في حال كونهم بائسين نائمين في غفلة، أو جاء هذا السنة في حال كونهم وهم قائلون. والقائلون جمع القائل وهمزته مقلبة عن ياء، لأن الفاعل من الأجوف تبدل عينه همزة سواء كانت واو أو ياء. فإن قلت قال زيد يقول فهو قائل، همزة مبدلة من واو لأن أصل الأجوف واو للعين من القلب. وإن قلت قال زيد يقول معناه استراح في وقت النهار يعني من العمل، سواء كانت القليلة استراحا مع نوم لا يغلي نوم تقول قال يقيل فهو قائل، كما يبيع فهو بايع. فالهمزة مبدلة من ياء لأن قال يقيل من القليلة أجوف وائل العين، وقال يقول من القول أجوف وائل العين. والهمزة تبدل من الواو والياء، وهي هنا مبدلة من ياء لأن القائلين هنا جمع قائل، واسم فاعل قال يقول كذا يبيع من القيلولة، وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحر سواء كانت مع نوم أو مع غير نوم. وهذان الوقتان وقت راحة وداعة واستراحة بإتيان العذاب والإهلاك فيها أفضع. وقد عذب الله أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة حيث أرسل عليهم الظلة في شدة حال النهار فأحرقتهم وأهلك قوم لوط قبل أن يستيقظوا من نومهم. عند ارتفاع الفجر كما قال إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. والله جل وعلا يخوف والده المتبعين لغير ما أنزل بأن يهلكهم وقت البيات أو وقت القليلة أو أن يهلكهم في أوقات أخرى كما قال فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف إلى آخر الآيات التي يخوف الله بها خلقه من معاصيه. وعلينا جميعا أن خالق السماوات أن نعرف أن خالق السماوات والأرض هو الجبار العظيم شديد البطش والنكر إن بطش ربك لشديد وهو يخوف خلقه أن يعملوا بمعصيته وأن يتبعوا غير ما أنزل. ويجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه وعولاته وأن يحذر كل حذر من أن يتبع غير ما أنزل الله. يجب على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره واستبدال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع القياس. فنبسط الكلام عليه بقصة إبليس عليه لعالم الله الآتية في الآيات القادمة قريبا إن شاء الله. وقوله جل وعلا وجاء بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم يعني لما أهلك الله القرى بظلمها ودمرها تدميرا مستقبلا لم يكن عندها عذر ولا حجة مقبولة لأن الله جل وعلا هو العدل الذي لا يأخذ ظلما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا يأخذ أحدا بعذاب إلا وهو مستحق كل الاستحقاق لذلك العذاب. وللقرى التي دمرها لم تكن عندها دعوى ولا معذرة تقول يا ربنا إنك ظلمتنا أو عاقبتنا ولم تنيرنا كما قال بأنه لا يعذب أحدا حتى يقطع حجته ويأوى إليه من جميع الجهات كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلو كان عذبهم قبل أن ينذرهم لتجاهلوا وقالوا أنت لم تنذرنا ونحن جاهلون معذورون. ولكن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه الحجة التي أشار لها في سورة النساء أوضحها في سورة طه وأشار لها في سورة القصص حيث قال في طه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال في القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما قطع أرواهم بالرسل وبالآيات والمعجزات لما جاءهم الهدف لم تكن عندهم دعوى يعتذرون بها ولا حجة يبدونها إلا بقرار الاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون. ولياقف فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا والدين لم يكن عندهم علم ولا دعوة، وليا قالوا إنا كنا وارثين. فقوله فما كان دعواهم، قال بعض العلماء فما كان قولهم لأنهم لا حجة لهم ولا دعوة، وقال بعض العلماء لم يكن عندهم ادعاء ولا محيرة إلا قولهم إنا كنا وارثين. وقال بعض العلماء الدعوة هنا بمعنى الدعاء، لم يكن عندهم دعاء ولا تفرع إلا الاعتراف بالذنب حين لا ينفع الاعتراف، والندم حيث لا ينفع الندم. والدعوة تطلق على القلب وعلى الادعاء وعلى الدعاء، أي فما كان قولهم ومعيرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف، إلا أن قالوا إنا كنا والهين. وأظهر القولين هنا أن دعواهم في محل رفع اسم لسان، وأن قوله إلا أن قالوا المصدر المستهلك من أن وصلتها في محل نصب خبر اللسان، لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أي الاسم والخبر معرفتين كان الأولى منهما يستحق أن يكون هو الفاعل أو الاسم إلا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء إن دعواهم هنا موصوف بدليل قوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، فجعل إلا أن قالوا هو المرفوع وجواب هو الموصوف. كذلك فما كان دعواهم إن جاءهم بسرا إلا أن قالوا، فيه فرق لأن جواب أظهر فيه النصب فيتعين الاسم من الخبر، وقوله دعواهم لا يتعين فيه الاسم من الخبر لأنه لا يظهر عليه النصب، فلولا أن يكون الأول هو المرفوع والثاني هو الموصوف إلا بقرينة تدل عليه. المعنى فما كان قولهم إلا فما كان دعواهم وادعاءهم إلا قولهم إنا كنا والهين، يعني إنا كنا والهين بما كنا عليه من اتباع غير ما أنزل الله وترك اتباع ما أنزل الله. الظالمين جمع تصحيح لوالم، وهو خبر كان موصوف، وهو جمع تصحيح لوالم، والوالم اسم فاعل الظلم. وقد قدمنا مرارا الظلم في لغة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع الشيء في غير موضعه، وكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم. وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير الخالق جل وعلا، وإذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو النوع الأكبر من أنواع الظلم، كما قال العبد الحكيم لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك، ثم تلا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ونظيره في القرآن والكافرون هم الظالمون. وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا أصل الظلم في لغة العرب، أعظم أنواعه وضع الشيء من غير موضعه وضع العبادة في غير ما خلق، وهو الكفر بالله. ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بأن يطيع عدوه إبليس ويعصي خالقه جل وعلا، فمن أطاع إبليس واتبع تشريعه وعصى الله ولم يتبع ما أنزل فهو ظالم، لأنه وضع الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. والله يقول فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكل من وضع شيئا في غير موضعه تسميه العرب ظالما. ومن ذلك قولهم للذي يضرب مثله قدر انه هو ظالم لانه وضع الضرب في غير موضعه، لان ضربه قدر انه بيضع زبده واذاعه زبده وضع للضرب في غير موضعه. ومن المسلمين الذي يضرب مثله قبل ان يعود ظالما. وفي لغه الحريري في مقاماته هل يجوز ان يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم اذا كان عالما، يعني بقوله ظالما انه يضرب مثله قبل ان يعود ويكفيه الناس. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومن قول الشاعر وقائل ولم تلكم ثقائي وهل يخفى على العتب يلوم. قولها ولم تلكم ثقائي يعني ثقلتكم اياه قبل ان يروه وخلف ابدو. وقوله وهل يخفى على العتب يلوم، العتب عتب مؤخر اللسان، لان اللسان يلوم فيعرف ما نزع جلده من النذر وما لم ينزع. ومنه بهذا المعنى قول الاخر وصاحب صدق لم تردني شكاته ولم توفي ظني له عامد الاجر، يعني انه صب سقاءه فسقاه الناس قبل ان يروا. ويقول ظني بهذا السقاء والمن يريد به الاجر عند الله. ولذا قال وصاحب صدق لم تردني شكاته ولم توفي ظني له عامد الاجر. ورعاية البيت ظني بفتح الراء من ظلمه يظلمه ظلما، لأن الفعل بالفتح والسكون هو قياس مصدر الثلاثي المعدى. أما الظلم بضم الراء هو اسم مصدر الظلم المعروف. والرعاية في البيت وتعرض صدق لم تردني شفاته ولم توفي ظلمي له عامد الاجر. ومن قيل للارض التي حفر فيها وليست موضعا للحفر قيل مظلومه، لان الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على التحقيق قول الابيات في لبنان وقفت فيها رسيلا لهم سائلوها اي جوابا وما في الربع من احد الا الايادي ذهيا ما ابينها. والنؤية الحوض بالمظلومة الجلد، النؤي هنا يريد به ما يحفره الأعراب البدو حول خيامهم ليلا يلتريجها السيف فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن الخيمة. وإنما قال إن هذه الأرض مظلومة لأنها فلات ليست محلا للحفر سابقا. وهو قيل للتراب المحفوم من القبر ومن المظلوم، لأن العادة أنه لا يحفر قبر في محله ومحل لحفر سابقا. ومن بها والمعنى قول الشاعر يصف رجلا جعل في قبره فأصبح في قبرها بعد إشاحة من العيش مردود عليها وليمها وأموالها في ذات العرب كثيرة. أصل الظلم وضع الشرك في غير موضعه، هو في اصطلاح الشرع وضع العبادة في غير موضعها، وهو الشرك بالله أي وضع الطاعة في غير موضعها كطاعة إبليس ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القرآن بموضع واحد يراد به النقص، وقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني وأي ولم تنقص منه شيئا. وهذا معنى قوله وما كنا غالبين، فما كان دعواهم إن جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا غالبين، أي يابعون الشيء في غير موضعه، حيث كنا ندع الاتباع في غير موضعه فنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل الله ونطيع الشيطان ونعصي غير الله، فهم متبعون ما لا ينبغي أن يتبع وتاركون ما ينبغي أن يتبع. فقد وضعوا الأمر في غير موضعه وأوقعوه في غير موقعه ويعرف معنى ذهني في لغة العرب. ولما قال إنا كنا والدين. وفي الآية التي ذكرنا إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء وهو الفاء في قوله فجاء هذا السماء، لأن المعروف في لغة العرب أن الفاء حرف تعقيب وأن ما بعدها آت بعد ما قبلها، لأن شروط فجاء زيد فعمر معه أن عمرا جاء بعد نبيه زيد عقبه. والقرآن هنا قال سمي قرية أهلكناها فجاءها بيتنا، فجعل نبي البس كأنه واقع عقب الإهلاك، ونبي البس ليس واقعا عقب الإهلاك بل نبي البس هو حي الإهلاك. فالتعقيب بالفاء هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء، لأن طالب العلم يقول كيف يقول أهلكناها ثم يقول عقبه فجاءها رسولا، وكأن البئس لم يأتها إلا بعد أن أهلكت أن أهلكت ويقع خلافه، لأن البئس جاءها وهو إهلاكها. هذا السؤال والجواب عن العلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير، أحدها أن الكلام على حيث الإرادة أي أردنا أهلاكها بإرادتنا المصممة الأزلية فنخر ذلك فجاء رسولا، وحيث فيه الإرادة كثيرا في القرآن جدا كقوله فإذا قرأت القرآن أي أردت أن تقرأ القرآن فاستعيذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاصلوا، وحيث فيه الإرادة معروف في القرآن وفي كلام العرب. الثاني أن المراد بقوله أهلكناها يعني حكمنا بإهلاكها، يعني في سابق نزلنا أي حكمنا عليها بإهلاك وجعلناه أمر قضاء مقدورا محكوما به فجاءها تنفيذا لذلك القدر بسنا وهو قريب من الأول. الثاني أن معنى أهلكناها أن الإهلاك والعياذ بالله هو الخذلان، أي خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله، ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسمى الزائر عن الطريق هالكا. فمعنى أهلكناها خذلناها حتى زارت عن الطريق وكفرت وعاتت على عن ربها فجاءها بأسنا، نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي خذلها الله فأضلها. وقال بعض العلماء جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين معناهما واحد يركبون ما شاءوا منهما بالفاء على الآخر، وعليه فالفاء تفسيرية، لأن الفاء قد تكون ويديه ورجليه، فقوله فغسلهما الفاء تفسير لتوضأ فهي تفسيرية، وليا أهلكناها فجاء هذا السنة فيكون مجيء البأس تفسيرا للإهلاك. والعرب تقول أن كل فعلين معناهما واحد ويرتب كل منهما على الآخر بالفاء والواو كالتفسير، كأن تقول شتمني فأساء إلي وأساء إلي فشتمني ونحو ذلك، وهذا مستفيد في كلام العرب. وهذه أوجه الجواب عن هذا الإشكال. ومعنى قوله إلا أن قالوا إنا كنا والدين ثم إن الله جل وعلا لما علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم وأمر النبي بالتبليغ والإيمان به ثم أمر باتباعه ونهى عن اتباع غيره، ثم بين أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمره، وأنه إذا جاءه الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار، بين أنه يوم القيامة سيسأل جميع الخلائق من مرسلنا ومرسلين إليهم ما رفع موقف أمها والقرآن العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنيا. فيسأل المرسلين: هل بلغتم كتابي وما يعذبكم؟ ويسأل المرسل إليهم: هل بلغتم رسالاتي وما يعذبتم به المرسلين؟ وإما يفسر الآيات قوله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ما يعذبتم، يعني ما يعذبكم به الأمم لما أمرتموهم باتباع ما أنزل ونهيتموهم عن اتباع غيره. ثم قال في الأمم: ويوم يناديهم فيقول ما يعذبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء، وفي قراءة: فأميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فالله جل وعلا في ذلك الوقت يسأل جميع الخلائق ويقول للمرسلين: هل بلغتم رسالاتي؟ ويقول لهم أيضا: ما أعجبتم وما أعجبتكم به أممكم؟ هل قبلت منكم ما بكم به أو ردت عليكم؟ ويقول للذين أرسل إليهم: هل بلغتم الرسل رسالاتي وما أعجبتم رسلي؟ فالذي عرف أن الله أحكم في هذه الآية أنه يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم يلزم عليه في دار الدنيا وقت الإنسان فرصة أن يكون من المصدقين للرسل المتبعين ما أنزل الله، لئلا يقع في جلدة العلماء والهلاك الأكبر عند هذا السؤال الهائل المخيف. وهذا معنى قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني بما يعذب الرسل وهل بلغتهم الرسل، ولنسألن المرسلين هل بلغوا الأمم وما لا عذابتهم الأمم، كقوله: ويوم يناديهم فيقول ما لا عذبتم المرسلين، وما يجمع الله الرسل فيقول ما لا عذبتم. فعلى المؤمن أن يكون متبعا لما أنزل الله ليكون جوابه عند هذا السؤال جوابا شديدا. وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا سئل الرسل وقالوا قد بلغناهم ينكر الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا سواء، ولو بلغونا لأطعنا ربنا. فيقول الرسل: والله لقد بلغناهم أكمل تبليغا وأتم. فيقول الله للرسل وهو أعلم، هو يسأل الجميع وهو أعلم، ليظهر براءة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم، ويظهر خيانة الكفرة وعنادهم وكفرهم، فيكون فضلا لهؤلاء ومكارا لهؤلاء. فإذا أنكر الكفار أن الرسول بلغوهم وقيل للرسول: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنا، فإذا بنا معك إلى هذه الأمة الكريمة فنشهد في ذلك الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذى وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ مع تحمل الأذى على أكمل وجوه، وأن الأمم الكافرة هي التي أذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت وتكبرت بقبول رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا، كيف تقبل علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسول إلينا لم يبرزوا للوجود؟ فهم في ذلك الوقت معدومون لأنهم آخر الأمم، وكيف يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟ فنسأل عن ذلك فنقول: نعم، نحن في ذلك الوقت كنا معدومين، ولكننا كنا بعد وجودنا حصل لنا اليقين الجازم ومدار الشهادة على اليقين الجازم، فما شهدنا إلا بيقين جازم لا تختلط به الشكوك ولا الأوهام، لأنك يا ربنا أرسلت إلينا رسولا كريما هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانا، وأنزلت عليه كتابا محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم جعلنا في ذلك الكتاب وأخبرنا به ذلك النبي الكريم، فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعا وجزما مما عاينناه بأعيننا وسمعناه بآياننا. وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في آياتك المحكمات قصصا لا يتخلى لا يختلي به شك، هو قطع مجزوم به. هؤلاء الكفرة قوم نوح قصصت علينا قضيتهم وآياهم له وما تحمل من آياهم وما ارتحلهم من النصح وما مكث فيهم من الزمن يبلغهم الذي فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. وأنه قال إني دعوت قوم ليلا ونهارا لم يجدن دعائي إلا جارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آيانهم واستحشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهؤلاء قوم هود قصصت علينا قصصهم في آيات كثيرة كقولهم له يا هود ما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وهؤلاء قوم صالح قصصت علينا أخبارهم في آيات كثيرة كقوله له يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إلى آخر الآيات. وقد قدمنا أن هذا معنى قوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن هذا